السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا في باب القدر، الإيمان بالقدر، وانقطاعنا كان لظرف في وقته، والمقصود أنني أعيد بعض القواعد، خاصة وأننا يعني مضى أيام فنحتاج إلى إعادة بعض المسائل. أولا، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، والواردة في القرآن والواردة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الأصل الثاني أن مسألة القدر من المسائل الهامة في هذه الشريعة، وأيضا هي من المسائل التي لا يجوز الخوض فيها. ولذلك قال العلماء: القدر سر الله جل وعلا، القدر سر الله جل وعلا. ولولا أن الناس خاضوا في مسائل القدر في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، ونبتت هذه النوابت السيئة من القدرية والجبرية، لما تطرق العلماء لهذه المسألة. وذلك لأن الإيمان بالقدر معلوم في الكتاب والسنة، الصحابة رضي الله عنهم استمسكوا بهذا الأصل. صحيح حصل كلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله حسمه بقوله لما تلاحى رجلان في مسألة القدر، خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا كأنما يتفقع في وجه حب الرمان من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ فانتهوا، انتهوا لما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وحصل أيضا سؤال منهم ووقفوا على قنطرة التسليم حينما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر أن الله قدر مقادير الخلائق، قالوا: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فوقفوا على هذا التسليم وعلى هذا الاستسلام، ولم يخوضوا في مسائل القدر. ولذلك القدر سر الله جل وعلا، لا يجوز الخوض فيه، وإنما يؤمن العبد بأن القدر من الله جل وعلا، وأنه على مقتضى الحكمة والعدل. الأمر الآخر أن سبب الخوض في مسائل القدر هذه النوابت وهذه البدع التي ظهرت، وذكرنا لكم في أول الدروس أن أصلها يرجع إلى اليهودية ويرجع إلى المجوسية، فهم الذين قدحوا زناد قضية القدر، وإلا الناس كانوا على الإيمان به والتسليم لله جل وعلا وعدم الخوض في تفاصيل هذه الأشياء. فبدأت قضية القدر، ذكرنا لكم أول من قدح شرارتها ونفخ فيها، ثم توزع الناس طرائق وتفرقوا حدائق، ووفق الله جل وعلا أهل السنة والجماعة لاتباع الكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن القدرية وأنهم سيظهرون، حذر منهم ونهى عن عيادتهم إذا مرضوا، ونهى عن اتباع جنائزهم إذا ماتوا، ووصفهم بأن مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. وذلك هذا الربط بينهم وبين من بدأ بهذه البدعة. وأصبح هناك طائفتان: الجبرية والقدرية. القدرية يرون أن مع الله خالق، وهم من الخلق، يقولون بأن الإنسان يخلق فعل نفسه، لأنهم نسبوا الخير إلى الله فقط خلقا وإيجادا وأمرا، ونسبوا الشر إلى العبد ونفوه عن الله، فقالوا بأن العبد هو الذي يخلق الشر. ولذلك لازم قولهم ماذا؟ ماذا؟ أن مع الله إله، ما دام أن الإنسان يخلق فعل نفسه، ونحن عقيدتنا بأن الإنسان وفعله مخلوقان لله جل وعلا، فالإنسان وما يعمل خلق الله جل وعلا، فأنت وما تعمل من خلق الله. في المقابل الجبرية، والجبرية هي ردة فعل في واقع الأمر على القدرية، فذهبوا إلى أن الإنسان مجبور على فعل نفسه، وأنه لا اختيار له ولا إرادة، سلبوه الإرادة والاختيار، أنه لا اختيار له، وشبهوه بإيش؟ بحجر سقط من علو. الآن الحجر إذا سقط من علو هل له اختيار؟ ما له اختيار، خلاص سقط. فقالوا كذلك الإنسان، أو كريشة تعلقت في أصل جذع الشجرة أو عود شجرة تقلبها الرياح كيف شاءت. هؤلاء الجبرية قالوا بأن الإنسان مجبور على فعل نفسه. طبعا لهم كلام سبق ذكره، وأنا أعيد فقط الضوابط والقواعد في هذا الباب. المسألة الأخرى بأن الله تعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما جاءت بذلك النصوص، والله تعالى خالق كل شيء، وكل هنا من ألفاظ إيش؟ العموم، يدخل فيه كل شيء. وباختصار أن كل ما سوى الله مخلوق، أن كل ما سوى الله مخلوق، اضبط هذا، فأن كل ما سوى الله مخلوق. قال جل وعلا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق لله، الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض والخير والشر والبحار والأشجار والأنهار والبشر والجن والملائكة، كل شيء، ما من شيء إلا وهو مخلوق. من الذي خلقه؟ الله، والله جل وعلا لا يغيب عنه شيء، ما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ما من هباءة تطير بين السماء والأرض وهي التي لا ترى بالعين المجردة إلا والله خالقها وعالم بها سبحانه، خالقها وعالم بها سبحانه. ولذلك ما كان السلف الصالح يخوضون في مسائل القدر، وإنما كانوا يسلمون لله جل وعلا، فهم يسلمون لما أمر الله جل وعلا التسليم به، ويعملون بما أراد الله جل وعلا أن يعملوا به. فأنت لم تؤمر بالكشف عن اللوح المحفوظ، وإنما أمرت بالعمل، أمرت بالعمل. ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جواب مقتضب من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك الإنسان الذي يحتج بالقدر على ضلاله هذا يكذب نفسه. ومثل ما ذكرنا لكم، لو أراد السفر وهناك طريقان، طريق آمن معبد فيه محطات فيه خدمات فيه كذا، وطريق مليء باللصوص وقطاع الطرق وأقرب، يعني أقرب إلى الغاية، أيهما يسلك؟ الآمن، لأنه جزما هو يقول هذا الطريق سيقودني إلى أمان وإن بعدت المسافة. وأما هذا الطريق مشتهر باللصوص قطاع الطرق أو مفاوز قد ينقطع دون الوصول إلى غايته، فهنا يختار هذا. إذن جعل الله جل وعلا لك اختيار، وخلق لك إرادة، وهي لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. المقصود بأنك لا بد أن تنظر إلى اسم الله الحكيم، فلله تعالى الحكمة البالغة، يخلق ما يشاء ربنا ويختار، يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك ربنا لا يسأل عما يفعل، لا يقال لماذا خلق الله كذا وكذا، خلق الشر وكذا، لا، يجب عليك أن تعمل بما أمر الله، بما أراد الله، بما أحب الله. الله خلق الخير وأحبه ودعا إليه، وخلق الشر وكرهه ونهى عنه، فأنت مطالب بأن تسلك ما أراد الله وما أحب الله سبحانه وتعالى. والتمييز بين الإرادتين الكونية القدرية وبين الإرادة الشرعية مهم في هذا الباب، مهم مع ذكر مراتب القدر الأربعة التي مضى الحديث عنها. ولذلك مر معنا أبواب حول هذه القضية وحول احتجاج موسى وآدم عليهم السلام في قضية القدر، وكيف أن آدم غلب موسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى لما قال أتلومني على أمر قدره الله علي. وذكرنا لكم حكم الاحتجاج بالقدر على المعصية وحكم الاحتجاج بالقدر على المصيبة، هذه تطوافة سريعة وعجلة وضوابط مضت معنا يعني من باب التذكر لها فقط. اليوم عندنا الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. نعم فضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وعن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله تعالى إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن الحسين: ولحديث ابن مسعود طرق جماعة. وعن حذيفة بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: أي رب، ما هذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: اكتب، فيكتب رزقه وعمله ومصيبته، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص.
حديث حذيفة هذا بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم وغيره استدل به العلماء على أن نفخ الروح يكون بعد 40 الأولى، وهذه مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، وهي متى ينفخ فيه الروح. فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه ينفخ فيه بعد 40 الثالثة، 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. هذا حديث عبد الله بن مسعود. ولذلك تجد الفقهاء يقولون بأن إذا تم له 3 أشهر، تم له 3 أشهر فقد نفخت فيه الروح، ويرتبون على ذلك أحكام، يرتبون على ذلك أحكام. إذا تم له 4 أشهر 120 يوم، إذا تم له 4 أشهر يجرون عليه أحكام الحي، من حيث مثلا مسألة الإجهاض ومسألة لو سقط. وبعض العلماء يذهب إلى أنه ينفخ فيه الروح بعد 40، وعمدتهم في ذلك حديث من؟ حذيفة ابن أسيد الذي معنا الآن، قال بعد 40 أو 45. قالوا هذا نص على أن الروح تنفخ مبكرا، وهذا قد يتفق مع ما يقرره الأطباء من عملية نبض القلب، وأن عملية نبض القلب تبدأ بعد 40 الأولى، ويؤكدون على هذا. ولذلك تجد الفقهاء يحتاطون في قضية إلقاء النطفة، فيرون بأنه تلقى قبل 40 بدواء مباح، تلقى قبل 40 بدواء مباح، هكذا ينصون. والأطباء مع الفقهاء يعني في جدال طويل. نعم.
وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقى في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. فقلت خزيا للشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل؟ فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود، فقال ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها، ثم يقول يا رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء فيها ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة، ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص. عن أبي الطفيل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقى في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال قلت خزيا للشيطان، أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل؟ قال فألقى حذيفة بن أسيد أو فلقي حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود، قال أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا تضبط، فلقى حذيفة بن أسيد فأخبره، نعم، وتضبط أيضا فلقي حذيفة بن أسيد فأخبره، نعم.
قال أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، أي رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، أي رب أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، فيخرج الملك بالصحيفة ما زاد فيها ولا نقص. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خلق الله تعالى النسمة قال ملك الأرحام معترضا أي رب أذكر أم أنثى؟ قال فيقضي الله تعالى إليه أمره، قال ثم يقول أي رب أشقي أم سعيد؟ قال فيقضي إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب أنطفة؟ أي رب أعلقة؟ أي رب أمضغة؟ قال فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الأجل؟ فما الرزق؟ فيكتب ذلك في بطن أمه. عن جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول أي رب ماذا؟ فيقول غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم، فيقول أي رب أشقي أو سعيد؟ فيقول شقي أو سعيد؟ فيقول أي رب ما أجله؟ فيقول كذا وكذا، فيقول أي رب وما رزقه؟ فيقول كذا وكذا، فيقول ما خلقه ما خلائقه؟ فيقول كذا وكذا، فما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطنها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى
لا عليكم لا عليكم
لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له
كذا. لا عليكم ألا تعجبوا كذا ألا تعجبوا لا عليكم ألا تعجبوا بأحد كذا كذا نعم.
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء، وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا.
هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث من جهة الإسناد حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، ولا حاجة لمثل هذا في تقرير مسألة القدر، وأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولا يخفاكم بأن الكتابة على أقسام، الكتابة التي في اللوح المحفوظ، الكتابة الحولية، كتابة العمر التي في بطن أمه، يكتب الله عز وجل شقي أم سعيد، غني أم فقير، وهكذا. هذا الحديث حديث لا يصح. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق الله عز وجل فرعون في بطن أمه كافرا. باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. عن عبادة بن الصامت قال: لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال: يا أبه أوصني، فقال: أجلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله، ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر على هذا، من مات على غير هذا دخل النار.
وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأكيد على وصايا الاعتقاد، وعلى وجه الخصوص إذا كانت هناك بدعة انتشرت في وقتهم فيوصون بالحذر منها. قد انتشرت هذه البدعة الشنيعة في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، فكان الصحابة يوصون أولادهم، يوصون تلاميذهم بالحذر من هذه البدعة، ولذلك تتأكد الوصية خاصة في زمن البدع، في بدعة قد اشتهرت وانتشرت مثل بدعة التكفير الآن، بدعة الخروج. ينبغي على العلماء وطلبة العلم وعلى الآباء أن يوصوا أبناءهم وتلاميذهم الحذر من هذه البدعة، عدم الخوض فيها والدخول فيها، كثرون من هذا، لأن من أشهر البدع الآن التي انتشرت في أوساط الناس. متأمل في حياة السلف يجدهم أنهم على هذا المنهج، يوصون بتقوى الله ويوصون بكذا، ثم ينصون على بعض البدع الشنيعة المنتشرة التي شبهتها قوية، يوصون ويحذرون من ذلك. نعم.
وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه أثر الموت، فقال: يا أبتي أوصني واجتهد. قال: اجلس، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلق الله القلم، فقال له: اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. وعن ابن الديلمي أنه لقي زيد بن ثابت فقال له: إني شككت في بعض القدر، فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله تعالى حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.
هذا لا يعني أن الإيمان محصور في هذه الأربع كما لا يخفى عليكم على القاعدة التي دائما تذكر، وإنما الإشارة هنا إلى ماذا؟ إلى أهمها. أهمها، نعم، إلى أهمها، ولذلك مسائل كثيرة في مسائل القدر، لكن إشارة إلى أهمها، نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.
هكذا عندك لن يؤمن؟ عندنا لا يؤمن. الثاني، ها، أي نعم، صح، تفضل.
وعن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر فقلنا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انطلق. فلبثنا مليا ثم قال لي: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وعن يحيى بن يعمر، وذكر الحديث بطوله إلى قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. وذكر باقي الحديث. وعن جرير بن عبد الله قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب، فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبوا من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرني ما الإسلام. قال: أن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم شهر رمضان. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. وذكر الحديث إلى قوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم.
الحديث الذي ورد فيه ذكر صفة جبريل على أنه شاب حديث ضعيف، نعم.
باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس.
تعليق جيد عندك، سمو مجوس، نعم، هذه الأمة، نعم، الذي في ذكر قال شاب، شاب آخر حديث أظنها كذا، كم قال؟ في صورة شاب، أي هذا المقصود، أي نعم، أو قبل الأخير. في تعليق هنا، لماذا سموا لقبهم الإنسان، لقب القدرية بمجوس هذه الأمة. أيوة،
سموا مجوس هذه الأمة لأنهم نفوا القدر عن الله تعالى وأثبتوه لأنفسهم، ونفوا عنه خلق أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم، فهم يضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان، والله سبحانه وتعالى خالقهما معا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فصاروا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، وأن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة.
نعم، هم أيضا هذا المجوس المانوية، ليس كل المجوس، وإنما مجوس المانوية هم الذين يقولون بالأصلين، يقولون بأن هناك إلهين، إله الخير وإله الشر، أو إله النور وإله الظلمة، ويؤمنون بإله النور ويكفرون بإله الظلمة في محصلة الأمر من جهة الربوبية، من جهة الربوبية، وإلا هم يقولون بهذا، يعتقدون بهذا، لا ينسبون الشر إلى الله خلقا وإيجادا، لا ينسبون الشر إلى الله خلقا وإيجادا. المسلمون ينسبون الشر إلى الله وينفونه عنه، ينسبون الشر خلق الشر عفوا، ينسبون خلق الشر، ينسبون الشر خلقا وإيجادا، لكن لا ينسبونه إيش؟ تأدبا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تأدبون مع الله سبحانه وتعالى، تأدبون مع الله جل وعلا. يقول إبراهيم عليه السلام، يقول: وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرتني، المرض من وين؟ من الله عز وجل، لكن نسبه إلى نفسه، وإذا مرضت فهو يشفي، هذا أدب مع الله جل وعلا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر مقامات العبودية مع ربه ينسب الخير إلى الله والشر إذا إلى نفسه، مع أن الخير والشر من خلق الله سبحانه وتعالى إيجادا وخلقا، ولكن الشر يتأدب المسلم مع الله جل وعلا، فكما قال في الحديث الصحيح في الدعاء، قال: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. نعم، ها؟ هي نعم، هذا كله إرادة قدرية كونية. نعم، هكذا سموا القدرية بمجوس هذه الأمة، لأن هناك تشابه بينهم وبين المجوس الذين يقولون بإيش؟ بالأصلين النور والظلمة والشر والخير، هكذا. نعم، طبعا يقولون المجوس بأن الذي يأتي بالأمطار ويأتي بالخير والرخاء والخصب هذا إله النور يسمونه، الذي يأتي بالزلازل والكوارث والمصائب هذا إله الظلمة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة مجوسا، وإن مجوس هذه الأمة القدرية، فلا تعودهم إذا مرضوا، ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، وما أشركت أمة قط إلا وكان غدو إشراكها التكذيب بالقدر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما أشركت أمة حتى يكون غدو شركها التكذيب بالقدر. وعن عمرو بن شعيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب، فقال بعض القوم: يا أبا محمد، إن قوما يقولون.
سعيد ابن المسيب رضي الله عنه من كبار التابعين، تعلمون الكلام في مراسيل سعيد بن المسيب، ويضبط المسيب بالفتح وبالكسر. وكان سعيد رحمه الله تعالى يشنع على من يفتح اسم أبيه، فكان يقول سيب الله من سيبني أو سيب أبي، لكن العلماء يكاد يكون محل اتفاق على أن اسمه على أن ضبط اسمه مشكولا بالفتح مسيب، وإن كان ينكر ذلك ولذلك لو قال لو قرأ القارئ سعيد بن المسيب لحرج، لأن هكذا ضبطه علماء الحديث. نعم، مثل ابن علية، ابن علية كان ينكر ويغضب على من يصغر اسم أبيه العلية، فكان ينكر، لكن أهل الحديث كانوا يقولون بهذا، لأن هذا اشتهر به، ولو قالوا بغيره لا اختل ميزان التحديث. نعم.
قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فقال بعض القوم: يا أبا محمد، إن قوما يقولون قدر الله تعالى كل شيء إلا الأعمال. قال: فوالله ما رأيت سعيدا غضب قط مثل ما غضب يومئذ، حتى هم بالقيام، ثم قال: فعلوها ويحهم لو يعلمون، أما والله لقد سمعت فيهم حديثا كفاهم به شرا. فقلت: وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله؟ قال: حدثني رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. فقلت: جعلت فداك يا رسول الله. يقولون: كيف؟ قال: يقولون الخير من الله والشر من إبليس، ثم يقرؤون على ذلك كتاب الله فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيمان والمعرفة، فما تلقى أمتي منهم من العداوة والبغضاء والجدال. وفي زمانهم ظلم الأئمة فنالهم من ظلم وحيف وأثرة، فيبعث الله تعالى طاعونا فينفي عامتهم ثم فيبعث الله تعالى طاعونا فيفني عامتهم ثم يكون الخسف، فقل من ينجو منه. المؤمن يومئذ قليل فرحه شديد غمه، ثم يكون المسخ، فيمسخ الله تعالى عامة أولئك قردة وخنازير. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكينا لبكائه. قيل: يا رسول الله، ما هذا البكاء؟ قال: رحمة لهم الأشقياء، لأن فيهم المتعبد وفيهم المجتهد، أما إنهم ليسوا بأول من سبق إلى هذا القول وضاق بحمله ذرعا. إن عامة من هلك من بني إسرائيل بالتكذيب بالقدر. قيل: يا رسول الله، فما الإيمان بالقدر؟ قال: أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتعلم أنه لا يملك معه أحد خيرا ولا نفعا، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله تعالى خلقهما قبل الخلق، ثم خلق الخلق لهما، وجعل من شاء منهم إلى الجنة ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، فكل يعمل لما فرغ منه وصائر إلى ما خلق له. فقلت: صدق الله ورسوله. وعن عمرو بن شعيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فذكر مثله. وعن عطاء بن رباح قال: سمعت عمرو بن شعيب يقول: كنا عند سعيد بن المسيب، فذكر نحو من الحديث إلى آخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله تعالى نبيا قبلي فاستجمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده، ألا وإن الله تعالى لعن المرجئة والقدرية على لسان 70 نبيا أنا آخرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر ويكذبون بقدر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كانت زندقة إلا أصلها التكذيب بالقدر.
هذه أغلب الأحاديث التي عقدها المصنف في آخر الباب أسانيدها محل بحث ونظر، ولكن لا يعني ضعفها عدم صحة معناه، فمعناها صحيح، لأن صحت بذلك نصوص أخرى إما عامة وإما منصوصة على مثل هذه العقوبات. شكر الله لك، جزاك الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.